أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن أتممنا الكلام في القاعدة الأولية وتوصلنا إلى أن العقل حاكم بأصالة الاشتغال العقلي أو ما يسمى بمسلك حق الطاعة، أي أن العقل يحكم بالمنجزية في مطلق الانكشاف، سواء كان انكشافا تاما أم كان انكشافا ناقصا، ولكن هذه المنجزية معلقة على عدم ورود الترخيص، أي على عدم ورود الأدلة الدالة على البراءة الشرعية، وإلا لو ورد ترخيص لكان ذلك الترخيص رافعا لموضوع المنجزية رفعا حقيقيا. بعبارة أخرى، أدلة البراءة تكون حاكمة أم تكون واردة على أصالة الاشتغال العقلي؟ ستكون واردة. لماذا تكون واردة؟ لأن أصالة الاشتغال العقلي معلقة على عدم ورود الترخيص، والبراءة ترخيص حقيقي. ولذلك يجب أن نبحث أنه هل ورد ترخيص أو لم يرد ترخيص، فالبحث سيكون بحثا شرعيا، أي في القاعدة الثانوية وليس في القاعدة الأولية. والقاعدة الثانوية المدعى أنها البراءة الشرعية، ومن هنا سنبحث في القاعدة الثانوية في مقامين: المقام الأول في أدلة البراءة الشرعية، المقام الثاني في الاعتراضات على أدلة البراءة، أو بعبارة أخرى الأدلة المعارضة للبراءة الدالة على وجوب الاحتياط شرعا. أما المقام الأول وهو البحث عن أدلة البراءة الشرعية، فنقول قد يستدل على البراءة بالكتاب الكريم تارة وبالسنة الشريفة تارة أخرى. أما الكتاب الكريم فقد يستدل بمجموعة من الآيات على البراءة الشرعية. الآية الأولى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. سورة الطلاق الآية رقم 7. طبعا الشق المستدل به من الآية وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، في البداية هذه الآية الشريفة نزلت في سياق مجموعة من الآيات تتكلم عن طلاق الزوج لزوجته، فإذا كانت حامل يجب عليه أن ينفق عليها إلى أن تضع شنو؟ حملها. فإذا وضعت حملها وأرضعت ذلك الولد وطالبت بالأجرة فيجب عليه أن يدفع إليها أجرة الإرضاع. ولكن ما هو المقدار الذي يدفعه في الإنفاق عليها فترة الحمل؟ وما هو المقدار الذي يدفعه كأجرة على الرضاعة؟ الجواب: هذا يتحدد بحدود إمكانياته المالية. فمن كان ذا سعة فلينفق من السعة، يعني إن كان غنيا فلينفق بكثرة، ومن كان فقيرا فلينفق بقدر المال الذي يستطيع أن ينفقه. ثم تقول الآية: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. زين، كيفية الاستدلال بالآية؟ نقول: إذا دققنا في الآية الشريفة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فإن المستثنى هنا هو ما، وما اسم موصول بمعنى الذي، أي لا يكلف الله نفسا إلا الذي آتاها. وحينئذ نتساءل عن معنى اسم الموصول في هذه الآية الشريفة. قال البعض، وهو الشيخ الأنصاري قدس سره في كتاب الرسائل، إن اسم الموصول هنا يحتمل أن يراد به واحد من معان ثلاثة. المعنى الأول: أن نفسر اسم الموصول بالمال فتكون الآية الشريفة تقول، يعني تشير: لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي آتاها. يعني في الحقيقة الآن حينما نذكر المعاني الثلاثة نحن بصدد تفسير المراد من الاسم الموصول. فإذا فسرنا المراد من الاسم الموصول فإن الصلة تفسر على طبق الموصول، صلة الموصول اللي هي قوله آتاها. كلما فسرنا اسم الموصول بمعنى فلا بد أن نفسر الصلة بمعنى يتناسب مع اسم الموصول. المعنى الأول: أن نفسر الاسم الموصول بالمال. زين، إذا فسرنا اسم الموصول بالمال، آتاها شنو معناه؟ يكون بمعنى الرزق، أي لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي أعطى ورزق. هذا المعنى الأول. زين، ما هي القرينة على هذا المعنى الأول؟ الجواب: القرينة هي السياق، فإن الآية الكريمة وردت في سياق يتكلم عن المال وإنفاق المال، فالقرينة على أن المراد من اسم الموصول هو المال هو شنو القرينة؟ هي السياق. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: أن يكون بمعنى الفعل، ما نفسرها بالفعل فيكون معنى الآية لا يكلف الله نفسا فعلا من الأفعال إلا الفعل الذي آتاها. زين، إذا كان الاسم الموصول بمعنى الفعل فصله، ما هو معنى آتاها؟ يكون بمعنى القدرة، أي أقدرها عليه. لا يكلف الله نفسا فعلا من الأفعال إلا الفعل الذي أقدرها عليه. وهذا تقريبا إرشاد إلى قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. زين، سؤال، ما هي القرينة على هذا المعنى الثاني؟ الجواب، القرينة هي الفعل، حيث قال تعالى لا يكلف. يكلف التكليف عادة بمن يتعلق بأفعال الإنسان، فحينما يقول الله تعالى لا يكلف فالتكليف يتعلق بفعل، ولذلك نفسر اسم الموصول بإرادة الفعل. هذا الاحتمال الثاني. وبناء على الاحتمال الأول وهو المال، أو الاحتمال الثاني وهو الفعل، فالآية الشريفة تكون أجنبية عن مقامنا، لأنها تتكلم عن المال وتتكلم عن الفعل، ولا علاقة لها بالبراءة الشرعية. الآية شو يكون معناها؟ لا يكلف الله نفسا فعلا من الأفعال إلا الفعل الذي أقدرها عليه، يعني شنو؟ أنه إذا كان عاجزا عن فعل فالله سبحانه وتعالى لا يكلفه، وهذا غير ناظر علما إلى البراءة الشرعية. المعنى الثالث، أن يكون المراد من الموصول في الآية الشريفة هو التكليف، هو التكليف، فيكون معنى الآية لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي آتاها. والصلة هنا تكون بمعنى الإيصال، لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي أوصله إليها. أوصله يعني شنو؟ يعني أبلغه إليها، يعني أعلمها به. وبناء على هذا التفسير الثالث، تكون الآية ناظرة إلى البراءة الشرعية، لأن معنى الآية على الاحتمال الثالث إن الله تعالى لا يكلف الإنسان بتكليف إلا التكليف الذي أبلغه وأوصله إلى المكلف. أما إذا كان التكليف مشكوكا، إذا كان التكليف مشكوكا فهو واصل أو ليس بواصل، فهو ليس بواصل، فالله سبحانه وتعالى لا يكلف به. وهذا هو معنى البراءة الشرعية، أي أن التكليف إذا لم يكن واصلا فالله سبحانه وتعالى لا يكلف به. شنو يعني لا يكلف به؟ يعني لا يدين المكلف عليه، لا يعاقبه عليه، لا يحاسبه عليه، وهذا هو معنى البراءة الشرعية. سؤال، إذا تبين أن المراد من اسم الموصول هو أحد معاني ثلاثة، والاستدلال لا يتم على المعنى الأول ولا يتم على المعنى الثاني، وإنما يتم على المعنى الثالث. فكيف نستطيع أن نستدل بالآية الشريفة على البراءة الشرعية مع أنها غير متعينة في المعنى الثالث؟ لا ندري هل تقصد المعنى الأول، المعنى الثاني، المعنى الثالث. فالمعنى الثالث قطعي أم احتمالي؟ احتمالي، فلا يمكن الاستدلال بالآية على معنى احتمالي، على تفسير احتمالي، وهو التفسير الثالث، لأن التفسير الثالث مو منحصر. يعني الآية غير منحصرة بمن؟ بالتفسير الثالث. فكيف نستطيع أن نستدل بالآية الشريفة مع أننا لا نجزم بأن المراد من الآية الشريفة هو الاحتمال الثالث؟ هو قد يكون الاحتمال الأول، قد يكون المراد الاحتمال الثاني. لماذا نحمل الآية على الاحتمال الثاني؟ لا قرينة ولا دليل على ذلك. ها تكون مجملة، فكيف نستدل؟ الجواب: نتمسك بإطلاق اسم الموصول. الاسم الموصول يحتمل فيه ثلاثة معان ولا معينة لمعنى على معنى آخر، فنتمسك بالإطلاق لإثبات أن المراد من الاسم الموصول هو المعاني الثلاثة، جميع المعاني الثلاثة. حينئذ تكون الآية دالة بالدلالة المطابقية. على شنو دالة بالدلالة المطابقية؟ على المعاني الثلاثة، ودالة بالدلالة التضمنية على المعنى الثالث، وهي البراءة الشرعية. ويكفينا في المقام الاستدلال بالدلالة التضمنية ولا إشكال فيه. إذن الآية دالة على البراءة الشرعية، ولكن ليس بالدلالة المطابقية، وإنما بالدلالة التضمنية بعد إجراء البراءة في الاسم الموصول. هاي هي كيفية الاستدلال بالآية الشريفة. لا بعد مشمولة 100% مشمولة، لأن المدلول المطابقي دال على التضمني بالتضمن، بعد ما كشتا بلي فلتكون. يعني احنا ما نريد في الاحتمال الأول والثاني، نقول الآية ناظرة هم إلى المال وهم إلى الفعل وهم إلى التكليف، ناظرة إلينا ثلاثة. وإذا ناظرة إلينا ثلاثة فالتكليف داخل 100% في مقصود الآية. حس احنا ما نريد في الاحتمال الأول والثاني. يعني بعبارة أخرى، الاستدلال على البراءة بالاحتمال الثالث ليس بشرط لا، يعني أن نستدل بالاحتمال الثالث بشرط شنو؟ عدم إرادة الأول والثاني، لا، وإنما الاستدلال بالاحتمال الثالث لا بشرط، يعني سواء ثبت الاحتمال الأول والثاني أو لم يثبت الاحتمال الأول والثاني، فإن ثبوت الأول والثاني كدلالة تضمنية لا يضر بالاستدلال، إلا إذا قلنا بأن الآية منصرفة إلى الاحتمال الأول والثاني، فحينئذ شنو؟ لا يتم الاستدلال. هاي كيفية الاستدلال. قد يقال كيف نتمسك بالإطلاق مع أن سياق الآية واضح جدا في أن المراد منه هو المال لينفق ذو سعة من سعته. ينفق يعني شنو ينفق؟ فما ينفق تكاليف، ينفق أموال. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. شوف يعني حتى الصلة هم مفسرة، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فالمورد للآية الشريفة واضح جدا في أن المراد هو المال، فكيف نتمسك بإطلاق الآية مع أن موردها هو المال كما هو واضح؟ الجواب واضح جدا، القاعدة المعروفة، المورد لا يخصص الوارد. صحيح أن الآية وردت في الكلام عن الأموال والإنفاق، ولكن ذلك لا يعني أنها مخصصة بالمال، لا، يمكن أن نتمسك بإطلاقها لإثبات أن المراد هو المعنى الأعم من المعاني الثلاثة. هذا تمام الكلام عن كيفية الاستدلال. نقرأ هذا المقدار ثم ننتقل إلى الاعتراض على الاستدلال. قال
لا يكون عند معنى رابع اللي هو الجمع، الأول التكليف والمال والفعل، والرابع هو الجمع. الدليل أن من خلق الإنسان الشيخ الأنصاري احترق على هذا،
هو راح نحترم
احنا
الان في خلال الاعتراض راح نذكره ونقول ان الجامع هنا لا يمكن ان يقصد طبعا الاطلاق يقتضي انه يكون هنا الجامع بينه، راح نفرق ان شاء الله في الاعتراض بين الاسم الموصول والمعاني مالته وبين الهيئة النسبية والتركيبية بين الفعل واسم الموصول. نقول يمكن ان يوجد جامع في اسم الموصول ولا يمكن أن يوجد جامع في الهيئة التركيبية، الرحم بيننا. الوظيفة الثانوية في حالة الشيخ، طبعا فسرنا المقصود بالوظيفة الأولية والوظيفة الثانوية في بداية البحث. والقاعدة العملية الثانوية أي شرعية في حالة الشيخ التي ترفع موضوع القاعدة الأولى، انت بعد ضيف رفعا حقيقيا فتكون واردة عليها، هي البراءة الشرعية. ويقع الكلام عن إثباتها في مبحثين، المبحث الأول أحدهما في أدلتها يعني في أدلة البراءة الشرعية، والآخر في الاعتراضات العامة التي قد توجه إلى تلك الأدلة الدالة على البراءة بعد افتراض دلالتها. يعني أول مرة نفترض الدلالة ثم نبحث عن وجود المعارض. طبعا المعارض يدل على شنو؟ المعارض يدل على الاحتياط الشرعي، فيعارض أدلة البراءة. ثم يقع الكلام في تحديد مفادها. أولا أدلة البراءة الشرعية وقد استدل عليها يعني على البراءة الشرعية بالكتاب الكريم والسنة الشريفة، أدلة البراءة من الكتاب. أما من الكتاب الكريم فقد استدل بعدة آيات على البراءة الشرعية، منها قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. في كيفية الاستدلال نأتي إلى اسم الموصول وإلى الصلة، ما هو المراد من الموصول وما هو المراد من الصلة؟ قلنا كم احتمال عندنا؟ ثلاثة احتمالات. طبعا الاحتمال الأول ما يفيدنا، الاحتمال الثاني شنو؟ ما يفيدنا، الذي يفيدنا هو الاحتمال الثالث. زين كيف نعين الاحتمال الثالث؟ نعينه بالإطلاق. قال بدعوى أن اسم الموصول يشمل التكليف ولكن بالدلالة التضمنية، شلون بالدلالة التضمنية؟ لأننا نتمسك بمن؟ بالإطلاق. فإذا تمسكنا بالإطلاق يكون المعنى شامل للمال وشامل للفعل وشامل لمن؟ للسفلي. طبعا هنا نسأل سؤال، أنه الإطلاق يكون لإثبات معان عديدة أم لنفي القيود عن معنى واحد؟ الإطلاق شنو معنى؟ نفي القيود عن معنى واحد. بينما هنا احنا شلون صورنا الإطلاق؟ صورنا الإطلاق لإثبات ثلاثة معان. ومن هنا قد يحترض أن الإطلاق يكون لنفي القيد عن معنى واحد. صورة واحدة نشوف هل هناك قيد أو لا يوجد قيد في شنو؟ ننفي، نقول لو كان يريد القيد لذكره، وبما أنه لم يذكره فهو لا يريده. إذن إذا أردنا إطلاقا فلا بد من وجود معنى واحد، موجود معاني عديدة ونتمسك بالإطلاق. نعم، لو كانت هناك حصص ثلاث من معنى واحد، حصص ثلاث، مثلا عندنا الإنسان، عندنا الإنسان مثلا السيد والإنسان العربي والإنسان المتقي، هكذا حصص من الإنسان. فإذا قال المولى أكرم الإنسان وشككنا أنه يريد المتقي فقط، لو يريد السيد فقط، لو يريد كذا فقط، فهنا شو نسوي؟ نتمسك بالإطلاق لإثبات الجميع. لكن الجميع معان جديدة أم هي حصص من معنى واحد؟ حصص من معنى واحد. بينما هنا المال والفعل والتكليف معان متباينة أم حصص من معنى واحد؟ حصص من معنى واحد أم متباين؟ متباين. فكيف نتمسك بالإطلاق؟ كيف نتمسك بالإطلاق؟ إلا طبعا إلا إذا قلنا بأنه يمكن أن نتوصل إلى معنى عام جامع لهذه المعاني الثلاثة، ونستعمل الاسم الموصول في ذلك المعنى العام الشامل لهذه المعاني الثلاثة. بلي، ما هو المعنى الجامع؟ هو سؤالنا هذا. جهة الإفهام فليس خصوصة بهذه الثلاثة. إذا كل ما هو مراد من الاسم الموصول اللي هي جهة الإفهام، فهذا معنى شمولي ما يختص بهذه. بالعكس، هذا أول الكلام. من يقول أن الشارع هذا المعنى داخل ضمن نظره أو ليس داخلا ضمن نظره؟ كيف نعرف؟ لابد أن نعرف معنى الآية حتى نعرف مراد الشارع، لأننا أول مرة نعرف مراد الشارع ثم بعدين نفسر الآية. قد يكون هو هذا معنى المستدل. المستدل يقول أكو جامع، هذا الجامع بين المعاني الثلاثة، لكن ما هو ذلك الجامع؟ هل هو المعنى المبهم؟ قد نفسره على المعنى المبهم الجامع، لأن الاسم الموصول لا يدل على معنى معين، يدل على معنى مبهم. ذلك المعنى المبهم هو جامع لهذه المعاني الثلاثة. يقول أن اسم الموصول يشمل التكليف بالإطلاق كما يشمل المال الذي هو الاحتمال الأول والفعل الذي هو الاحتمال الثاني، فيشمل المعاني الثلاثة بالإطلاق، فيدل بناء على الاحتمال الثالث. شو راح يصير معنى الآية؟ فيدل اسم الموصول أنه لا يكلف الله بتكليف إلا إذا آتاه، يعني آتى ذلك التكليف. زين، ما معنى الإيتاء؟ ما معنى إيتاء التكليف؟ يقول وإيتاء التكليف معناه عرفا وصوله إلى المكلف، فتدل الآية على نفي الكلفة من ناحية التكاليف غير الواصلة إلى المكلف. فيتم الاستدلال. هذا بالنسبة لكيفية الاستدلال. ولكن الشيخ الأنصاري قدس سره الذي هو نفسه ذكر هذا الاستدلال اعترض عليه باعتراض قائلا إننا لو نظرنا إلى الهيئة التركيبية من الفعل يكلف واسم الموصول اللي هو ما، هذه الهيئة التركيبية هي معنى نسبي وربطي، أي هي معنى حرفي لأن النسبة تدل على معان حرفية، عفوا لا تدل على معان اسمية بل تدل على معان حرفية. فإذا دققنا في الآية الشريفة وتمسكنا بالإطلاق فيلزم من ذلك استعمال الهيئة التركيبية أو اسم الموصول أو العلاقة بين الفعل واسم الموصول، نستعملها في نسبتين متغايرتين والنفاذ قالوا في محله لا جامع بينهما. بعبارة أخرى سيكون من باب استعمال اللفظ في معنيين متغايرين، وهذا ممكن أم مستحيل؟ وهذا مستحيل، لأن استعمال اللفظ في معنى اندكاك لللفظ في ذلك المعنى وإذابة لللفظ في ذلك المعنى وإعجام لذلك اللفظ في ذلك المعنى، ولا يمكن إذابة واندكاك اللفظ في معنيين في وقت واحد. زين، ما هما المعنيان؟ صح، معنى واحد ما صار معنيين، يكون معنى واحد مركب. لماذا يكون هناك معنيان؟ يقول الشيخ الأنصاري بناء على الاحتمال الأول، لو جئنا إلى الآية الشريفة ماذا يكون معنى الآية؟ لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي آتاها. طبعا الآية حذفت المستثنى منه، لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي آتاها، فحذفت المستثنى منه اللي هو المال الأول. فشنو صارت الآية؟ لا يكلف الله نفسا إلا المال الذي آتاها. سؤال، ما هو الموقع الإعرابي لكلمة المال؟ لا يكلف الله نفسا إلا المال الذي آتاها. الجواب ثبت في محله بأن الاستثناء إذا كان منفيا مسبوق يعني بحرف نفي وكان المستثنى منه محذوفا، يعبرون عنه بالاستثناء المفرغ، أي فرغنا من المستثنى منه، حينئذ سيقوم المستثنى بدور المستثنى منه من حيث المحل الإعرابي. مثلا لو قلنا ما جاء أحد إلا زيدا أو زيدون، يجوز الرفع والنصب. زين، أين هو المستثنى منه؟ هو احد. زين هاي احد شنو محلها من الاعراب؟ ما جاء احد فاعل مرفوع والامثله فيها ضم. ما جاء احد الا زيد. حينما نحذف الفاعل الذي هو المستثنى منه الذي هو كلمة احد فنقول ما جاء الا، فنقول زيد. فزيد راح ياخذ دور المستثنى منه. المستثنى منه حينما كان فاعلا اذا حدثناه فالمستثنى الذي هو زيد راح يصير فاعل. لذلك استعرف هذه الجملة ما جاء إلا زيدون، نقول ما نافية، جاء فعل ماضي، وإلا أداة استثناء ملغاة أو أداة حصر. فايش يصير؟ زيدون فاعل اللي جاء مرفوع وعلامة رفع الضمة. هنا كذلك نقول لا يكلف الله نفسا مالا، هذا هو المستثنى منه، إلا المال الذي آتاها. خلينا نعرف الآية. لا نافي، يكلف فعل مضارع مرفوع، الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع، نفسا مفعول به أول، مالا مفعول به ثان اللي هو المستثنى منه، إلا أداة استثناء. زين إذا حذفنا المستثنى منه وهو مالا ايش راح يصير الآية؟ لا يكلف الله نفسا، بعد ما نقول مالا، لا يكلف الله نفسا إلا المال الذي آتاها. زين مالا اللي حذفناها شنو كان محل من الإعراب؟ مفعول به ثاني، فاللي وراء أداة الاستثناء إلا المال الذي آتاها، فكلمة المال ايش راح تصير؟ مفعول به ثاني، لأننا حذفنا المستثنى منه. وإذا حذفنا المستثنى منه فالمستثنى يقوم مقام المستثنى منه، فإذا كان المستثنى منه فاعلا كان المستثنى فاعل، وإذا كان مفعول به يكون المستثنى منه، المستثنى يكون مفعولا به. إذن بناء على الاحتمال الأول يكون اسم الموصول مفعولا به ثانيا للفعل، فتكون النسبة بين الفعل وبين اسم الموصول هي نسبة الفعل إلى المفعول به، وهكذا بالنسبة إلى الاحتمال الثاني. فنقول لا يكلف الله نفسا فعلا من الأفعال أيضا مفعول به ثانيا إلا الفعل الذي أقدرها عليه. فإذا حذفنا المستثنى منه فاسم الموصول بمعنى الفعل إيش راح يصير محله؟ مفعول به ثانيا لا يكلف الله نفسا إلا الفعل الذي أقدرها عليه، أيضا تكون نسبة الفعل إلى المفعول به. ولكن بناء على الاحتمال الثالث، بناء على الاحتمال الثالث الذي هو التكليف، ستكون النسبة مختلفة، حيث تكون نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. سيكون معنى الآية لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي آتاها. ذن لا يكلف تكليفا، تكليفا شنو محلها من الإعراب؟ مفعول مطلق. ذن هذا المفعول المطلق، يعني الله سبحانه وتعالى يريد يقول لا يكلف الله نفسا تكليفا، يعني لا يكلفها بأي تكليف أو نوع خاص من التكاليف، نوع خاص هو التكاليف التي لم تصل إلى المكلف. لذلك تكون الآية الشريفة ناظرة لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي آتاها وأوصله إليها. فتكون نسبة الفعل تكون الموصول والفعل نسبة الفعل إلى المفعول المطلق وليس نسبة الفعل إلى المفعول به. إذن بناء على الاحتمال الأول والثاني النسبة راح تصير مفعول به، وبناء على الاحتمال الثالث مفعول المطلق. زين، نسبة الفعل إلى المفعول به هل هي مثل نسبة الفعل إلى المفعول المطلق؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأن نسبة الفعل إلى المفعول به هي نسبة الفعل إلى المغاير، نسبة المغاير إلى المغاير. كما تقول ضربت زيدا فإن الضرب شيء وزيد شيء آخر، فزيد باعتبار مفعول به والمفعول به يتغاير يوما مع الفعل، الفعل معناه شيء والمفعول به شيء، نسبة المغاير إلى المغاير. أما إذا كان مفعولا مطلقا فإن نسبة الفعل إلى المفعول المطلق ليست هي نسبة المغاير إلى المغاير، وإنما هي نسبة الفعل إلى طور من أطواره وإلى نوع من أنواعه. مثلا تقول ضربته ضربا شديدا، ضربت زيدا ضربا شديدا باعتبار احنا ما عندنا غير الضرب، طبعا وعلى مصطلح شيخ فرج ما موجود. زين، ضربته ضربا شديدا، ضربت زيدا ضربا شديدا. زين، ما هي العلاقة بين الضرب وزيد؟ نسبة مغايرة، لأن الضرب شيء وزيد، لكن ما هي النسبة بين ضربته وضربا شديدا؟ الضرب الشديد حصة خاصة من الضرب، يعني بينهما عموم وخصوص مطلق ولا توجد بينهما مغايرة. فنسبة المغاير للمغاير تختلف عن نسبة الفعل إلى حصة من حصصه وإلى طور من أطواره. إذا استعملنا الإطلاق في الآية وقلنا الآية شاملة للاحتمالات الثلاثة، فهذا شنو معنى؟ معنى أن الهيئة التركيبية والنسبة بين الفعل والمفعول والاسم الموصول سيكون المراد منها نسبة الفعل إلى المفعول به كما في الاحتمال الأول والثاني، ويكون المراد منها أيضا نسبة الفعل إلى المفعول المطلق كما هو الاحتمال الثالث. أي يراد من اسم الموصول أو الهيئة التركيبية في الآية معنيان متغيران، وهذا استعمال لللفظ في معنيين وهو ممكن أم مستحيل؟ وهو مستحيل. هذا هو اعتراف الشيخ الأنصاري. إذا يمكن التمسك بالإطلاق أو لا يمكن التمسك بالإطلاق؟ لا يمكن التمسك بالإطلاق. زين، إذا لا يمكن التمسك بالإطلاق فلا يتم الاستدلال بالآية، لأن الاستدلال يعتمد على الإطلاق، فإذا سقط الإطلاق سقط الاستدلال. قال: وقد اعترض الشيخ الأنصاري رحمه الله على دعوى إطلاق اسم الموصول. هنا شوف العبارة شوية بها مسامحة، يعني هنا لا نريد أن نستعمل إطلاق اسم الموصول، هنا لا ننظر إلى الإطلاق في الاسم الموصول، وإنما نريد أن نستعمل الإطلاق في النسبة بين الفعل والاسم الموصول. لذلك أنا أكدت على المطلب، قلت الهيئة التركيبية، الهيئة التركيبية إذا استعملنا الإطلاق في الهيئة التركيبية بين الفعل والاسم الموصول سيكون استعمال للهيئة التركيبية في معنيين متغايرين، لا أن اسم الموصول استعمل في معنيين متغايرين. صار واضح لو مو واضح؟ وهذا ما سنعمقه إن شاء الله في الرد على المحقق العراقي إن شاء الله في الدرس القادم، وركز على هذا المطلب. نقول لو كان الإطلاق في الاسم الموصول ما عندنا مشكلة أصلا، وإنما الإشكال يرد مو على الإطلاق في الاسم الموصول، وإنما الإطلاق في العلاقة بين الاسم الموصول والفعل. هاي نقطة أساسية خلوها بذهنكم. على دعوى إطلاق الاسم الموصول باستلزامه، الهاء المترجع الإطلاق، استعمال الهيئة القائمة، شوف إن رحنا للهيئة بعد، استعمال الهيئة القائمة بالفعل يعني النسبة أو الهيئة التركيبية القائمة بالفعل والمفعول في معنيين. طبعا السيد سيد بعد ما قال والمفعول به أو المفعول شنو المطلق، لأن حتى تشمل المعاني الثلاثة حسب هذه الدعوة. والمفعول في معنيين، لأن التفليل بمثابة المفعول المطلق اللي هو الاحتمال الثالث، والمال اللي هو الاحتمال الأول، والفعل الذي هو الاحتمال الثاني بمثابة المفعول به، ونسبة الفعل إلى مفعوله المطلق مغايرة لنسبة الفعل إلى المفعول به. لماذا؟ لأن نسبة الفعل إلى المفعول به نسبة المغاير إلى المغاير، أما نسبة الفعل إلى المفعول المطلق فهي نسبة الفعل إلى طور من أطواره وإلى حصة من حصصه. فكيف يمكن الجامع بين النسبتين في استعمال واحد؟ أصلا إذا أريد نعمق المطلق كملاحظة أخيرة، طبعا الجواب يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، إذا أريد نعمق المطلق قالوا في محله بأن المعاني الحرفية حتى لو كانت من جنس واحد هي متغايرة، يعني نسبة الفعل إلى المفعول به هنا ونسبة الفعل إلى المفعول به هناك نسبتان، لو نسبة واحدة أيضا نسبتان متغايرتان، لأن النسبة متقومة بطرفيها، فنسبة الفعل إلى المال ونسبة الفعل إلى الفعل فعل الإنسان أيضا نسبتان متغايرتان. يعني الشيخ الأنصاري نقول له هذا الإشكال لا يرد على نسبة المفعول به فقط والمفعول المطلق، بل يرد حتى على النسبة الأولى والثانية اللي اثنيناتهم هي نسبة الفعل إلى المفعول به، مع ذلك هما نسبتان متغايرتان كما إن شاء الله سيأتينا في بحث المعاني الحرفية. أما الجواب نذكر جوابين في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لكن قبل لا تطلعون بالنسبة لا مكان الدرس، ما بالمرتاحين في هذا المكان، إذا ما مرتاحين نرجع له مكاننا السابق، وإذا مرتاحين نبقى. ما في حد ثالث، إذا أكو حد ثالث جيد جدا يعني. ايه ها هذا ما يكفي له ذات